السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا. غدا صبيحة يوم عرفة، فضل هذا اليوم وما يجب على المسلمين في كل أنحاء الأرض أن يفعلوه هو عنوان لفقرتنا الأولى مع فضيلة الشيخ حازم الوزيري، وأيضا مع فضيلة الشيخ حازم سنكمل سير أعلام الرافضة، تلك السلسلة التي يعني بدأناها قبل أسابيع. أهلا بك فضيلة الشيخ حازم.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، بارك الله فيك.
غدا يوم عرفة، وهو يعني من خير الأيام التي طلعت فيها الشمس، يعني الحجيج يقفون على جبل عرفات بينما يقف يعني بقية المسلمين في كل أنحاء العالم يرفعون أكف الضراعة لله عز وجل، عل وعسى يستجاب لدعائه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله على هذه الأيام المباركات، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة هذه الأيام. الله عز وجل كما قلنا دائما حين اصطفى هذه الأمة،
نعم،
اختار لها خير دين، واختار لها خير نبي، وكرمها وجعلها خير الأمم في الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث وإن كان في سنده كلام لكن معناه صحيح، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه ما تركها هكذا هملا، إنما ربطها به سبحانه وتعالى بعبادات زمانية ومكانية، بصلوات في اليوم والليلة، وبأذكار، وبمواسم الطاعات، وبصيام شهر رمضان، وبموسم الحج، هذا من ناحية المكان وهذا من ناحية الزمان. فهذه الأمة تجد المرء منذ أن يلقى الله عز وجل وهو متصل به، حتى إذا ما وقع مرة أو سهى جاءت تلك العبادات لتجبر له خطأه أو لتجبر له تقصيره. لذلك جعل حتى أن فضلها فضل عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، والحج المبرور ليس لصاحبه جزاء إلا الجنة. وهناك غير ما حديث فيه مثل هذا الفضل، أن من فعل كذا فله الجنة، أو أن من فعل كذا غفرت له ذنوبه. والإنسان الفطن هو الذي يغتنم هذه الأيام. يعني انظر، منذ أيام كنا نتكلم ونهنئ المسلمين بها، وها هي أوشكت أن تنتهي، وهكذا الدنيا. قالوا أن الجنيد صحبه رجل فقال له: إني عطشت. قال: ما رأيك لو شربنا من هذه القرية؟ قال: نعم، يعني يعلله. فلما وصلوا إليها قال: هلا شربنا؟ قال: ما رأيك إني أرى مكانا آخر، هلا لو شربنا، انتظرت حتى نشرب منه. فلم حتى أخذ يعلله حتى وصلوا إلى المكان الذي يريدونه.
نعم.
فقال له: هكذا الدنيا، يعني هكذا الدنيا تقطع بمثل هذه الأمور. إياك أن تستصعب أو أن تستبعد طاعة، وإياك أن تظن فيها مشقة. يعني هذه الأيام كلنا يرى الحر الذي فيها، صحيح، نسأل الله عز وجل أن يروينا يوم القيامة من أنهار الجنة وأن يدخلنا من باب الريان. طيب، الحر مضى، والذين صاموا صاموا، والذين أفطروا أفطروا، ذهب لهؤلاء تعبهم وذهبت لهؤلاء لذتهم، لكن بقي الأجر لهؤلاء. نحن لا نقول أن الصيام إجباري ولا كذا، لكن الفطن الإنسان العاقل هو الذي يغتنم هذه المواسم. يعني التاجر دائما ما يستغل المواسم، يقول لك: هذا موسم لهذا التجار لكذا، لتجارة كذا، ونحن هذا خير المواسم. يكفي أننا في أيام هي خير أيام الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن الصيام غدا وهو يوم عرفة، يعني نعم فيه مشقة وكذا، لكنها أيام ساعات سويعات وتنتهي، ثم يبقى لك الأجر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر سنة ماضية، إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية.
نعم، يعني فضيلة شيخ حازم، غدا هو يوم عظيم احتسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على ربه أن يغفر سنة سابقة وسنة ماضية وسنة لاحقة. كيف يمكن لنا أن نرغب ملايين الملايين ممن يشاهدون الآن في صيام يوم غد وفي استغلاله على أحسن وجه كي يخرجوا ويكتبوا فيه من فائزين؟
طبعا هو يعني نفس التأكيد، هو أن المسلم الفطن كما قلنا أنه يضاعف عمله في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، حتى أن هذه الأمكنة وهذه الأزمنة يفعل فيها من الطاعات ما لا يفعل في غيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما أم لم يكن كريما؟ كان سيد الناس في الكرم، لكن إذا أتى رمضان ماذا؟ يزداد. كما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عالم فضل هذا الوقت فاستغله. وكذلك الإنسان، قالوا لما حضرت أبو موسى الأشعري، أبا موسى الأشعري الوفاة، اجتهد في العبادة، فلما سئل قال إن الخيل إذا أوشكت على الانتهاء أخرجت كل ما عندها. حتى في السباق، مثلا في سباق الجري ولا كذا، إيه الحركة بطيئة خلاص، لكن لما يقترب كل إنسان يخرج أفضل ما في وسعه. والله عز وجل يحب من عباده أن يرى منهم إقبالهم عليه. يعني لا نجعل هذه الأيام وغيرها سواء، وإلا قل لي بالله لماذا يكون هذا الفضل؟ يعني هل يكون هذا الفضل ثم تجعل هذا اليوم كغيره؟ لا لا طبعا، بل الإنسان الفضل هو الذي يجعل لهذه الأيام كما يقال مراسم خاصة وعبادات خاصة ونوع جهد ومشقة، وعلى قدر جهده ومشقته يكتب الله عز وجل له الأجر.
روي عن حال السلف بأنهم كانوا يدخرون بعضا من حاجاتهم إلى يوم عرفة مظنة استجابة الدعاء. حدثنا عن حال السلف مع هذا اليوم العظيم.
طبعا وهذا صحيح، كما قلنا الله عز وجل ينزل في هذه الأيام ويتجلى لعباده ويباهي ملائكته ويباهي بالمسلمين الملائكة. والله عز وجل في هذه الأيام كأنه يفتح أبوابه وهي مفتوحة دائما، لكنه يتقرب أكثر وأكثر لعباده. لذلك كانوا دائما ما يستغلون هذه الأيام وهذه المواقف، لا سيما للحجاج. نسأل الله أن يكتب لنا الحج وأن يمن على المسلمين بزيارة بيته. يعني في هذا اليوم أذكر قصة الفضيل بن عياض رحمه الله، ودائما هذه القصة يعني تعجبني. قالوا ظل طيلة النهار يوم عرفة والناس تدعو وتلبي وكذا، وهو جالس يبكي فقط لا يتكلم. ثم لما كاد الغروب أن يأتي قال واسوأتاه وإن عفوت، واسوأتاه وإن عفوت. يعني هنا كأن الله عز وجل كلما أتيته متضرعا خاشعا باكيا ذليلا بين يديه، كلما ارتفع قدر المرء عند الله عز وجل. يعني كما قلت سواء للحجاج أو لغيرهم، كلنا يحتاج إلى أن يتضرع إلى الله عز وجل، إذ أننا كلنا أصحاب معاصي، وكلنا يحتاج أن يتضرع أكثر في مثل هذه الأيام. والله إن رأى عجزنا وصدقنا في إقبالنا عليه، لا سيما مع اجتماع الوقت الفاضل والمكان الفاضل، كان حريا أن يجيب الله عز وجل دعاءنا. أحد الدعاء الشباب قال قصة أعجبتني، قال لو رأيت ابنك مثلا ولدك وكان معك السيارة بتاعتك وهو ركبها وعمل حادثة، بس هو أتى إيه ومتبهدل ومتخرشم وإيده مكسورة ووشه، أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتفكر في العربية؟
لا طبعا،
هتقول أهم حاجة أنت إيه؟ أنت كويس وتاخده على المستشفى وكذا، صح ولا لا؟
نعم.
طيب لو جاك هو قال لك يا والدي أنا عملت حادثة بالعربية وكسرتها ولا لا مبالاة، هتعمل إيه معاك؟
نعم.
لأن هتموت وهتحصلوا بيها.
نعم.
مع أنه في الحالتين على فكرة أنت خسرت العربية، لكن لما رأيت حاله،
نعم لما رأيت الخسارة الأعظم،
لا لما رأيته أتاك،
نعم
يعني نادما،
نعم
مخطئا معترفا بتقصيره، يعني تركت الضرر الآخر.
نعم.
طبعا ولله المثل الأعلى، وهكذا يعني إنسان يقول يا رب اغفر لي، لكن إنسان يلجأ إلى الله عز وجل بصدق.
يعني كأن هذه دعوة منك فضيلة الشيخ حازم إلى إخواننا في كل أنحاء الأرض بأن يلزموا الخضوع والخشوع والانكسار والتذلل والافتقار لله عز وجل، فهذا باب مظنة القبول في هذا اليوم العظيم.
طبعا ده هذا في كل وقت.
نعم.
كما قلت لا سيما في هذه الأوقات، ولا سيما في أوقات المناجاة، كما قال بعض السلف مناجاتك نجاتك.
نعم.
وصلاتك صلاتك بالله عز وجل.
نعم. طيب يعني فضيلة الشيخ أيضا لا نريد أن يقتصر حديثنا على يوم عرفة، يعني ومن ثم يمكن للناس بعد انتهاء يوم عرفة أن تعاود سيرتها الأولى، إنما نقول أن الاجتهاد في أوقات الطاعة في مواسم الطاعات بمثابة الشحن الإيماني وتجديد الإيمان في القلب فاجعلنا أفضل. العبرة هنا بأن نكون أفضل بعد مواسم الطاعات لا أن نعود أدراجا.
المسلم،
نعم،
ليس لطموحه حد إلا الجنة.
نعم.
لتعلم، يقول الحسن البصري رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره.
نعم.
أنا تأملت في القرآن وسمعت من أحد شيوخنا قال انظر في كلام الله عز وجل في حال المؤمنين والكافرين، في كل المواضع التي في القرآن. نعم. خطب الكفار يقول اعملوا على مكانتكم إن عاملون، لم يأتي في القرآن أن قال الله للمؤمنين أو أن قالوا إن عاملون على مكانتنا. قال لك لأن الكافر مهما عمل فله نهاية وهي الدنيا. نعم. خلاص كل غايته إيه؟ الدنيا هي آخر أمنياته، ولا يفكر في آخرة، إذ أن آخر طموحه وآخر سعادته وآخر ملذاته هي في الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. طيب وقال لماذا لم يأتي للمؤمنين إن عاملون على مكانتنا؟ قال لأنه ليس لك نهاية، إنما عملك هو الذي يوصلك إلى ماذا؟ هو الذي يوصلك إلى الجنة. فالإنسان بطبعه المؤمن يعني لا يكتفي بالدون من الأعمال، لا سيما أن الله اصطفاه، أن الله فضله على كل هؤلاء. نحن في الدنيا أربعة أخماس الدنيا على غير ملة الإسلام، فيعني الإنسان يفتخر، والله يفتخر أنه جعله مسلما. الله عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلماء فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، يعني نحن نفتخر بمثل هذا الدين. ولذلك الإنسان الفطن كما قلت لا تكون هذه نوبة وتعدي ولا مرة وتعدي، لا، ده من علامات قبول عملك أن توفق للخير الذي بعده. نعم. يعني بعض الناس يقول لك كيف تعرف أن الله قبل عملك في رمضان مثلا؟
نعم.
أن يكون عملك بعده على نفس منواله إن لم يكن أفضل، لكن ما تجيش مثلا انتهى رمضان النهاردة
نبدأ.
وبكرة. نعم. وكأن لم يكن. طيب بالله عليك هل هذا يكون حال رجل غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب بالله يكون رجل غفرت له ذنوبه ثاني يوم بعد رمضان في شوال يرجع كما كان؟ هل هذا علامة على قبوله؟ لا، لا، يعني واحد كده خلاص انتهى من رمضان مصفى أمام الله عز وجل ليس عليه خطيئة، كيف يكون حاله؟ استحالة أن يرجع إلى المعاصي. فهذه قال بعض الناس بعض السلف يعني من علامات قبول عملك أن تبقى على الطاعة وأن لا ترجع إلى المعصية التي كنت عليها. وكذلك الحال في هذه الأيام. لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا عرفت أنني إن صمت إيمانا واحتسابا وكما ينبغي وحفظت جوارحي وحفظت سمي وحفظت بصري وأقبلت بقلبي وجوارحي على الله عز وجل تائبا عابدا منيبا إليه يعني طامعا في أجره أن يكتب لي مغفرة ذنوب مضت وآتية، لا أظن أننا بعد ذلك يرجع حالنا إلى نفس المعاصي التي كنا عليها. فنسأل الله عز وجل أولا أن يكتب لنا الأجر كاملا وأن يمن علينا بالخير كله.
نعم، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيين من بعد في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل هناك تأمل ما في هذا الدعاء خير دعاء يوم عرفة؟
نعم
نعم،
وسبحان الله، يعني لعله فيه إشارة من طرف خفي للشيعة كما
نعم
أن أفضل كلمة هي كلمة التوحيد.
نعم.
الناس لعلها دائما تبحث عن الغريب، تبحث عن الأمور الجديدة. نعم. مع أن عندها يلقى من يقول لا إله إلا الله هي خير كلمة.
نعم.
يعني روي أن موسى عليه السلام قال يا رب دلني على دعاء تختصني به من دون عبادك، قال يا موسى أفضل ما تقول لا إله إلا الله.
نعم.
واحد يقول طب ما أنا عايز حاجة تانية برضو، إيه عايز أذكار كده جديدة وحاجات أقولها مثلا وتعلي الإيمانيات. ما هو أنت مشكلتك أنك لم تدرك معنى هذه الكلمة.
صحيح.
فلم تعرف قدرها. والله لو عرف المسلم قدر لا إله إلا الله محمد رسول الله لبكى لبكى، يعني يقول كيف يا رب أن تمتن علي بهذه الكلمة من دون الناس.
نعم.
وللعلم مهما أحدثه ومهما تحدث ومهما يتكلم البلغاء ومهما يتكلم الفصحاء عن فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله لن يعرف الإنسان قدرها حق قدرها إلا يوم القيامة.
نعم.
هناك ستعرف أي كلمة كانت هذه الكلمة، ولذلك هي تاج الكلمات وهي رأس التوحيد وهي باب الإسلام، وهي التي من لم يأتي بها وبأصولها فإن الباب يغلق دونه. يكفي أن تأتي يوم القيامة وإن أتيت بالذنوب، لكن يكفي أن تأتي بالتوحيد أمام الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعتي لأصحاب الكبائر لأصحاب الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. لمن هذه الرحمة؟ ليس كما يقول هؤلاء المضللون لكن ربنا ممكن يرحم كل الناس، لا، لأن الله قال أنا لا أحجر على الله، حاشا لله، أعوذ بالله أن أفعل ذلك، لكن أخبر عن الله، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء. الآية التي بعدها فسأكتبها، ما هي؟ الضمير يعود على ماذا؟ فسأكتبها على الرحمة، فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. للذين آمنوا، حتى لا يقول لك يعني ممكن ربنا يغفر للكافر، لا يغفر للكافر، لأن الله أخبر، فإنه لو غفر الكافر يكون هذا تكذيبا للقرآن، وحاشا لله أن يكون كذلك. إنما عندنا عقيدة أن من يأتي بغير الإسلام، قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خلاص يبقى أغلق الباب على من سوى المسلمين. لذلك أقول لن تعرف قدر هذه الكلمة وقدر عظمتها إلا يوم القيامة، حين يقف الخلق جميعا فيقال أين المسلمون؟ هؤلاء فقط الذين يسمح لهم بالكلام، هؤلاء فقط الذين حتى وإن عذب بعض، نعوذ بالله من العذاب، وإن عوتبوا لكنهم يوما ما سيدخلون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أما الآخرون الذين لم يأتوا بها وإن ملكوا الدنيا وما فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتب الستة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيسأله الله عز وجل فيقول يا فلان بما تفتدي يومك هذا؟ يقول يا رب أفديه بالدنيا وما فيها. كذاب، ده احنا من ملك الدنيا؟ والله ما ملك أحد الدنيا قط، يعني شوف سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر له الريح والجن والإنس وكذا، ما ملك الدنيا؟ من الذي يستطيع، من الآن يقول أنا أملك كل هذه الدنيا؟ ده أغنى واحد ما يملكش 3-4 شوارع لو قسمت أموالهم ولا كذا، خلاص العالم كبير. فهذا الرجل يقول ماذا؟ أفديه بالدنيا وما فيها يا رب، وصادق، يعني لا أقول يعني أقصد هو فعلا لو معه الدنيا في أن ينجى من العذاب، أن ينجى من العذاب، عذاب شديد لا يطيقه البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من زقوم، قطرة نزلت إلى الدنيا، ما انتفع أهل الدنيا بمعايشهم، فكيف بالله بمن تكون طعامه وشرابه، نعوذ بالله من الشقاء. فيقول الله عز وجل له قد أمرتك بما هو أهون من ذلك، أنا لا طلبت منك دنيا ولا طلبت منك حتى 500 جنيه ولا 1000 جنيه، ما طلبتش منك. أمرتك ألا تشرك بي شيئا، عايزك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأبيت إلا الشرك، اذهبوا به إلى النار. ويكفي أن هؤلاء المنعمون أصحاب الدنيا، هؤلاء أصحاب الجاه والمناصب وكذا، غير المسلمين أتكلم، يكفي أن يغمس في النار غمس، يعني من أغنى واحد في الدنيا؟ أغنى واحد، أنا لا أعرف من أغنى واحد، مثلا وليكن قارون الذي قال الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، إذا الناس مش قادرة تمسك المفاتيح بتاعة الخزن بتاعته. طيب الله عز وجل قال عنه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني في أغنى من مين؟
من قارون،
لكن خلينا في قارون، وليكن قارون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكافرين، يعني من الكافرين، يعني من لم يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فيغمس في النار غمسة، عارف الغموس كده، احنا بنحط كده اللقمة كده ونطلعها،
نعم
بالله، كم خدت كده يعني
ثانية
اثنين، نعم. ثم يخرج منها فيقال له هل ذقت نعيما قط؟ يقول لا يا رب منذ أن خلقتني وأنا في الشقاء. ده لحظة في النار أنسته نعيم الدنيا، ده أنعم واحد
يا الله،
فكيف بالخالد المخلد فيها والعياذ بالله، نعوذ بالله. والله العظيم أنا لا أتخيل أن يبقى رجل في النار، يعني كلما أتخيلها عقل يقف، قلت طيب ما كم يبقى مثلا؟ 1000 سنة؟ لا طب مليون؟ طب مليار؟ طيب 100 مليار؟ طب مليار؟ ده مسكين والله. وأما الآخر المسلم المؤمن الصادق الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بشروطها، لأن الشاعر يقول لك إحنا لا محمد رسول الله، ثم يطعن في النبي، يطعن في عرض النبي، يطعن في أصحاب النبي، هذا لم يأتي بالإسلام أصلا، المنافقون كانوا يقولونها، لذلك أنا أحتاط. ثم إيه دائما في الآيات تجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فلابد أن يقترن العمل بالإيمان، أما القول فقط فإنه من لم يأتي بلوازمه لا تغني، وإلا فإن المنافقين كانوا يشهدون، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لإيه لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله عز وجل قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن دعنا من هؤلاء، أبقنا في أهل الإسلام وأهل الفطرة، أهل الملة الصواب الذي جاء بالإسلام. قال ويؤتى بأبأث أهل الدنيا من من المسلمين. نعم. أكثر واحد تعب وابتلي وحس، قال لك يا أنا حس الدنيا دي زي خرم إبرة مش طايق نفسي، ده أنا الموت أهون لي، أكثر واحد عذب في الدنيا. قال فيغمس في الجنة غمسة، لحظة بس شوف النعيم والملك والجاه والسلطان، ثم يخرج منه. قال له هل ذقت بلاء قط؟ فكر مشاكل اللي شفتها قبل كده. يقول لا يا رب وعزتك، جاء في الحديث وعزتك، يقسم منذ أن خلقتني وأنا في النعيم هذه غمسة في الجنة، فما بالك بالخالد المخلد فيها، وهي لا تكون إلا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك دائما أقول ليفتخر أهل الإسلام بإسلامهم، ليفتخر أهل الإيمان بإيمانهم، وأعظم ما تفتخر به هو التوحيد.
نعم
الحمد لله على ما في.
وغدا يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة، يباهي به المسلمين على صعيد عرفات الملائكة، فعلينا أيضا أن نفتخر بتوحيدنا في ذلك اليوم.
طبعا الحمد نعم. لله، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإمهال.
نعم.
الآن أبقانا إلى هذه الأيام
الطيبات، ننشر سنة التكبير كنوع من يعني من شرفنا ومن يعني احتفاؤنا بكوننا مسلمين، وأن الله عز وجل فضلنا بأن نكون مسلمين صائمين، بعضنا على جبل عرفات وبعضنا يرجو أن يكون.
اللهم آمين يا رب العالمين.
نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني والمسلمين زي ما أنت عارف حضرتك، يعني كثير من المسلمين منعهم العذر وباء فيروس كورونا أن يكونوا على صعيد عرفات، لكن على الأقل في 60,000 حاج موجودون أو سيكونوا موجودون غدا على صعيد عرفات، يلبسون زيا واحدا ويعني يقفون على هذا الجبل، يرفعون كف الدراع في انكسار وخشوع وافتقار الله عز وجل، ما الذي يبعثه ذلك في نفوس بقية المسلمين في كل أنحاء العالم؟
أولا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
ونسأل الله لهم القبول، لكن كما قلت لك هذا الدين أبوابه واسعة، أبوابه واسعة وفضله عظيم.
نعم.
يعني أفضل العمل في هذه الأيام هو ماذا؟ هو الذكر. لماذا؟ حتى كأن الله يقول لا يحرم من فضله إلا محروم.
نعم.
يعني من عجز عن الذكر بالله ماذا يأتي بماذا؟
نعم.
يعني اللي ما يقدرش يقول وهو قاعد كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويعلي بصوت الله أكبر ولله الحمد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، بالله من يعجز عن هذه؟ فمن يعجز عن أقل شيء،
يعني الذكر،
أقل
نعم.
شيء في المجهود يعني أقصد.
نعم.
وهو الذكر، يبقى هذا يعني لا يحرم منه إلا إيه؟
محروم.
إلا محروم. عارف لما يقولك مثلا الكلية دي حتاخد من 50% يعني من أقل درجة القبول.
نعم.
خلاص من اللي ما يجيبش 50% ده يبقى عايز إيه تاني؟ طيب
نعم.
يعني مش هقولك 100%، 50% الباب مفتوح، أقل شيء فيه المجهود وهو الذكر، وهو ذكر اللسان، فلذلك لا يحرم منه إلا محروم. أما الذين في عرفات هؤلاء شأنهم شأن آخر. هؤلاء ضيوف الله وحجاج وزوار بيته، والله عز وجل الكريم. يا أخي ده احنا في المثل، ده احنا لو جالك واحد والله المثل الأعلى، لازم تكرم في الضيافة، فما بالك بضيوف الله عز وجل.
نعم.
ولكن البشرة لهم ولغيرهم، كما قلت لك إن هذا الدين كله خير، ولا ينقطع الخير في وقت من الأوقات ولا في شيء دون شيء. فالله عز وجل جعل لك حتى لو لم تكن هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغزو: إن بالمدينة لأناس ما من موطئ وطئناه ولا منزل نزلناه إلا كتب الله لهم الأجر، منعهم العذر.
نعم. وهذه تعزية لكل من أراد الحج في هذا العام ولم يوفق.
لكن
نعم.
إياك أن تظن أنك تتعامل مع إنسان ولا مع مخلوق بالفهلوة، تتعامل مع حكيم خبير.
نعم.
ما معنى هذا؟ إن علم الله صدق نيتك.
نعم.
وكلمة صدق دي تحط تحتها مليون خط مش ألف خط، لأنك تتعامل مع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني والله ممكن تكون أنت مخدوع في نيتك. شوف تخيل كده، ابن القيم يقول وإن المرأة قد لا يدري نيته أصلا، يعني يضحك على نفسه يقولك والله أنا كان نفسي أعمل كذا، وفي دخله يكون في دخله الثاني الباطن، العقل الباطن كما يقال، لا هو مش عايز كده، لكن الله لو علم صدقك صدقك لكتب لك أجر هؤلاء الذين هناك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث نفسه بالشهادة بالجهاد بلغه الله منازل الشهداء وله مات على فراشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده من أجمل الأحاديث ومن أخطر الأحاديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف فيه لله حقه ويتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. عالم يعني ليس عالم اللي يقرأ ويكتب كذا، لا، مش هو ده العلم. الناس فهم العلم لازم أحصل العلم، لا، ده قد يكون حج عليك العلم. العلم هو كيف تخشى الله. لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل لهم، كان في زمن الإمام بشر الحافي، وبشر هذا يضرب به المثل في الزهد والورع، قالوا للإمام أحمد: هل كان مع بشر علم محدث وفقيه وكذا؟ قال: كان معه أصل العلم، خشية الله. والعلم ده الهدف منه إيه أصلا؟
خشية،
خشية الله. قال: كان معه أصل العلم. فالإنسان العالم معناها يعني الذي يتقي ربه، الذي يبتعد عن المعاصي، الذي لا يعرفها، الذي يخشاها. قالوا في ترجمة أظن سليمان الداري، قالوا: كان لا يحسن يعصي الله، ما يعرفش. تخيل كده واحد لما بيعرفش يذنب. فهذا رجل أتاه الله مالا وعلما، عالم يعني يعلم حدود الله ومحارمه ونواهيه وكذا، وأتاه المال فأنفقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. ورجل، وهذه هي البشرى، لم يؤته الله مالا لكن أتاه علما، يعرف فضل النية وقدرها، فقال، وما عملش، قال فقط: لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته وهما في الأجر سواء. الشرط أهم حاجة يكون إيه؟ صادق في نيته. وإلا اسأل كل الناس تقول له: نفسك تحج؟ آه والله نفسي أحج، ونفسي أبني مسجد، ونفسي أعمل، ونفسي. طيب، ويكون ممكن غني ومعه فلوس من 50 سنة يستطيع أن يحج، ومعه فلوس يستطيع، يقول لك: لا، ما صدق دولهم، خليهم لابن ابن ابن ابني احتياطا عشان الزمن. لا، هذا مهرج، هذه أماني، أصحاب الأماني في النار يوم القيامة، هذه أمنية. لا، نحن نتكلم عن حسن الظن بالله، لكن ليس الأمانية هذه والأحلام. لا، قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا صالحا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: فلما آتاهما صالحا بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وعدوا وقالوا لكنهم لم يوفوا. قال: ورجل، هذا النوع الثاني، وهذا فيه أيضا خطورة أن تنوي المعصية والعياذ بالله. آتاه الله مالا ولم يؤته علما، سفيه.
نعم.
مع أموال، أنا أرى مرة شفت بعض الناس ممكن يقعد يقطع في الأموال، يقول لك فلوس كتير، مسكين، هذا سيحاسب على كل مليم. والله هذا سفيه.
نعم.
يعني لم يحسن استخدامها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعضهم يجمع الأموال، يجمع يجمع يجمع، ثم يتركها لغيره فيتحمله. يعني لسه من ايام في واحد شحات مات، لقوا مش عارف عنده 22 مليون ولا ايه. تخيل كده، يعني ده عاش عمره كله يشحت من ده ويشحت من ده ويشحت من ده، ويلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ثم اولاده يتمتعون. هذا سفيه. ورجل لم آته الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله حقه ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. قال: فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يعني شحات ومنيل بستين نيلة وغبي، يقول لك: آه شوف الفلان ده، شوف بيشرب ازاي، وشوف الفلوس اللي معه، شوف فلانة بترقص مثلا ولا بتغني ولا كذا، آه لو أنا أبقى زي كده يبقى نجم، وابقى مش عارف ويعطيني الفلوس دي، غبي، وفي الآخر مش هيوصل، يعني هيكتب له الذنب بلا شيء. فقال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو أن لي مال فلان، نفس المال اللي معاه، لعملت بعمل فلان، شربت وسكرت وكذا. قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهذا يدل على ماذا؟ هذا الحديث الخطير العظيم، الخطير العظيم، على فضل النية. يعني شوف: إن عجزت عن شيء فلن تعجز عن النية. العاجز يعني من يعجز عن النية، فهذا ماذا يفعل بعد ذلك؟ فالإنسان الفطن الذي دائما ينوي الخير وينويه بالصدق. كان أحد السلف، عبد الله بن الإمام أحمد، كان يقول لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال في خير ما نويت الخير. فلماذا هذا الحديث؟ أقول لحجاج بيت الله، نسأل الله لهم القبول والأجر الكامل. طيب، والذين لم يستطيعوا ولم يستطيعوا بصدق وتمنوا أن يذهبوا إلى بيت الله لكن منعهم الظروف، منعهم كورونا، نسأل الله أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين وعن الناس، أو منعهم قلة المال أو منعهم كذا وكذا، لكنه إن كان معه الله يعلم صدق نيته وينوي، لابد أن إيه؟ أن ينوي، يعني لا يترك الأمر هكذا، ينوي النية. النية هذه لها قدر عظيم، والناس كثيرة غافلة عنها. يعني شوف حتى في الأكل، كلنا يأتي بالأكل والطعام والشراب في البيت، مش هقولك طبعا مكره، لا، يعرف لو نوى أن يتقرب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك في فمها، بس اشترط تبتغي بها وجه الله، مش تبقى حاططها غصب عنك وانت خايف لحسن هي تزعق لك، لا، تبتغي بها وجه الله. قال: إلا وكتب له الأجر. النية قد تحول العمل العادي اللي هو المباح إلى عمل مستحب. يعني سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يقول لسيدنا أبو موسى الأشعري: كيف قيامك بالليل؟ بتصلي ازاي بالليل؟ قال له: وقتما استيقظت صليت، أنام أول ما أصحى إيه؟ أصلي. قال: أما أنا فأنام أول الليل. يبقى هو نايم عشان إيه؟ علشان يصحى. قال: أنام أول الليل وأقوم آخره، فأحتسب نومتي كما احتسبت قيامي. فهذا فضل النية. لذلك من لم يستطع أن يحج ونوى بقلبه بصدق وقال: والله يا رب لو كان معي لوصلت، لو ظروف متاحة، ويكون صادق، يكون صادق ليس كلام فقط، فإني أبشره أن الله يكتب له الأجر. فهنيئا لهؤلاء لأصحاب النوايا الصادقة مع الله عز وجل.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني قبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية، غدا يوم عرفة، لو تذكر مشاهدينا الكرام بالأعمال الصالحات في ذلك اليوم ابتغاء الأجر العظيم.
طبعا هذا اليوم استثناء كما قلنا، وهي سويعات، يعني خاصة في نهاره، يعني من الفجر إلى المغرب. يا أخي إحنا قضينا أيام كثيرة في اللعب وكذا وانتهت، يعني لنقضيها مرة في طاعة الله عز وجل. أولا أكثر الناس طبعا غدا في عطلة، يعني لا عمل ولا كذا، فالإنسان يستعد من الآن، ينام مبكرا ويستيقظ قبل الفجر ويقوم الليل ويجرب، يجرب كيف اللذة مناجاة الله عز وجل. كثير منا لم يقبل على الله لأنه لم يتلذذ، لم يستمتع بصدق المناجاة. ابن تيمية رحمه الله يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: ما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل، أو حب الله عز وجل. يعني الإنسان قل لي بالله كم واحد بيقوم الليل يقول لك: يا عم انت حقومنا في 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 الجو ده، ولا في الحر، ولا في البرد، ولا كذا، والواحد بيبقى مرهق. لا، المشكلة مش في الوقت ولا في التعب، إن البدن قوي ويستحمل وكذا، المشكلة أننا لم نستمتع بقربنا إلى الله عز وجل. والأمر ليس سهل، ليس سهل لتعلم، لا، يحتاج إلى مشقة وإلى جهد، لكن الله إن علم صدقك في إقبالك عليه يسر لك. يعني أحد السلف يقول: جاهدت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، قعد تعب جدا وهو يصلي ويتحمل وكذا لغاية ما أصبح إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. يعني دايما لاحظ كده، اللي تلاقيه بيعمل عمل هتلاقيه مواظب عليه. يعني في ناس ليه مثلا يقول لك إيه؟ فلان ده معروف مثلا في بيصوم 2 وخميس، فلان بيصوم 13 14 15، فلان لي ورد يومي. ليه؟ إيه اللي خلاه هو تيسر له؟ لأنه لما اعتاد عليه يسره الله عليه، فدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. فأنا أقصد هذا اليوم لنأخذه كما يقال مقياس أو بداية انطلاقة، ولا سيما أنه خير انطلاقة. يعني الإنسان يكسر فيه من التكبير والتحميد والتهليل لله عز وجل، ولا سيما يا حبذا لو كان صائما أن يكون صائما. من لم يعتد الصيام فليصم، الرجال والنساء، ويجرب في شدة الحر سوف تتعب، لكن عند الإفطار ستشعر بلذة الطعام، وعند الله عز وجل ستعرف لذة الصيام الذي صمته.
نعم. طب هذا بالنسبة لنهار اليوم، يعني من الفجر حتى المغرب، ماذا بعد المغرب؟ يعني الناس تعتقد بأن يوم عرفة انتهى يوم المغرب.
لا، هو طبعا هذا هو إلى الغروب. نعم. هذا هو الفضل، يعني نعم. هذا في اليوم هذا فضله. نعم. لكن كما قلنا يعني يتبع بعد
لدينا
ذلك
يوم النحر في طبعا اليوم التالي.
نعم. نعم، بعد ذلك لمن كان مضحيا طبعا. نعم. يعرف شروط الأضحية، ولا سيما السن، يعني أتكلم دائما أتكلم في هذه النقطة.
نعم. نعم.
في مسألة الأضحية يا معشر المسلمين، إياك أن تقدم غيرك على دينك.
نعم.
دائما أنا أقول الدماء عليك ولا عليك، يعني نعم. زكاة الفطر في رمضان يقول لك أصلك نحتاجها قيمة للفقراء، ثم هو الفقير السنة كلها قدامك هو نطلع له، يعني أنجو بنفسك أولا، الدماء عليك ولا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر في رمضان كانوا يخرجونها صاعا، خلاص طلعتها أنا أرز ولا طلعتها قمح ولا طلعتها دقيق ولا كذا وانتهى، بعد كده الفقير أفعل له ما شاء. طيب الأضحية لابد من اعتبار السن، لابد من اعتبار السن، لابد من اعتبار السن، اللي هو طبعا الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. شو هقول لك؟ يعني ينفع أضحي بفرخة؟ ينفع يقول لك أصلك بلال ضحى بديك وقال لك مؤذن ضحى بمؤذن؟ كله كلام كذب ولا يصح. إنما الأضحية أن تكون من بهيمة ماذا؟ من بهيمة الأنعام. الخروف مثلا 6 أشهر، أقلها 6 أشهر. الماعز سنة. البقر ويدخل فيه الجاموس 2 سنين. الجمال 5 سنوات. وأكثر الناس للأسف لا يفعل هذا، خاصة في موضوع الجمال، يقول لك 5 سنين بيبقى لحمه، أصلك بيبقى لحمه شديد. يا عمي هو أنت هتأكل للفقير؟ هو الفقير يتمنى أي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف، والله يعرف مصلحة الفقير، يقول لك لا أصلك هشتري لحمة صغير مش عارف وأعمل جمل صغير وكذا. طيب أكثر العلماء إن لم يكن الإجماع أو جمهور الفقهاء على أن السن إن لم يكن هكذا لا يجزئ. طب إيه اللي دخلك في الخلاف؟ اعمل كده يا أخي وبعد ذلك اشتري لحم ما شئت وأنفق ما شئت. فلا بد من الاعتبار في هذا. طبعا بعد يوم عرفة يستعد المرء ليوم العيد ويظهر التكبير، ومن الإسلام أن تظهر شعائر الإسلام. يعني حتى لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دائما العيد في الخلاء؟ يعني لا يصليه في الأصل في العيد أن يصلى في الخلاء، حتى يرى الناس فضل المسلمين وفضل الإسلام، وحتى يرى المسلمين يعني يستشعروا العزة، والطرقات تمتلئ بالتكبير والتهليل. وإيانا إيانا كما قلنا، يعني من يصوم غدا ويتعب إياك أن يضيعه بعد غد في العيد، ولا خاصة في العيد فرحة وكذا وكذا. يعني بالله يكون شكر الله عز وجل أن تلاقيه بمعصيته؟ لا طبعا لا يكون هذا.
نعم، أول الأمر نؤكد عليه يا فضيلة الشيخ أن مواقيت الصلاة، يعني أن هذه الأيام المباركة الفاضلة ما جاءت أو من ضمن يعني بركاتها أن تشحن طاقة الإيمان وأن تجدد الإيمان في داخل العبد، فيحافظ على صلاته بدءا من يوم العيد، لا يتكاسل عن مواعيد الصلاة أو عن مواقيت الصلاة.
أنا لسه منزل منشور
نعم
في الفيسبوك، سبحان الله والله جاء في بالي، قلت لو أن لي أمنية لتمنيت أن المسلمين جميعا لا يتركون الصلاة ثم بعد ذلك ليفعلوا ما فعلوا من الكبائر. ليس معنى هذا يقول لك يعني أنت دلوقتي بتبيح أن احنا نفعل الكبائر، لا، لكن أن يأتي المسلم بالصلاة. والله يعني لو أوددت أن كل الناس يصلي، سبحان الله، هي القلب، يعني هي عارف، تخيل كده واحد يقول لك يعني يقطع زراعه ولا يتوقف قلبه، يقول له اختار، يقطع زراعه ولا ده يقطع الزراع والزراعين والرجل والرجلين. لكن يقول لك صعبة، صعبة، لكن لا زال في حياة، لكن أن يؤخذ قلبك وأن يتوقف القلب لا. يعني دائما أنا أول ما مثلا أقول لك فلان مات، أول ما يقول لي فيه في حد أقول له كان بيصلي، والحمد لله، أقول الحمد لله ولا أسأل عن شيء بعده. نعم. ليس معنى هذا التهويل لباقي المعاصي ولا كذا، لكن أقول من جاء بالصلاة فاعلم أنه ناجٍ، فاعلم أنه ناجٍ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بالصلاة كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
نعم.
يكفي أنها هي أول ما تحاسب عليه، يكفي أنها هي أول ما يقوله أهل ولا يذهب لا أهل النار. يعني النهاردة كنت بحفظ بنت الصغيرة، والله كانت في سورة المدثر، وسبحان الله دائما أقول لهم خلي بالكم لازم نحافظ على الصلاة يا بنات، لازم نحافظ على الصلاة. فكنا نقرأ في سورة المدثر، قلت لها يلا عشان نحافظ عليه. قالوا ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. طبعا هو مش هيقول، يعني دائما أنت عادة الإنسان يأتي بأعظم عذر، صح؟ إيه اللي وصلك لكده؟ مش هيذكر الحاجات البسيطة. يعني مش معقولة مثلا هيكون في واحد مريض قدامك مثلا ويكون محتاج عمليه قلب مفتوح ويكون عنده الكليه بايظه ويكون عنده الكبد بايظ، يقول لك بص شوف صباعه، شوف صباعه ده في حته، انت لو صباعه كله مش موجود مش هتاخد بالك منه اصلا.
نعم،
لانه الانسان لما يكون البلاء عظيم ينظر الى اعظم البلاء.
نعم.
فهكذا هؤلاء ذكروا، ما ايه اللي دخلكم جهنم؟ مش هيقول لك كنت بشتم حد، لا، قالوا لم نكن من المصلين. فهذه يعني هي أول شيء. فلذلك نقول لعلها تكون بداية للذين لا يصلون، لمن لا يعرف طريق المسجد. يعني أنا منذ أيام دخل واحد لا يحسن الوضوء ومتزوج، كان بيسألني سؤال عن الطلاق وكذا. طيب يا سبحان الله، يعني أنت أول مرة تدخل المسجد وفوق 25 سنة ولا دخل على 30 سنة، طيب فين عمرك ده كله وراح فين؟ وهي أول ما تحاسب عليه. طب والله أنا لا أتخيل في قبره لما يقال له لماذا لا تصلي، لماذا لم تكن تصلي، لما يأتيه الملكان ويتركه الخلق جميعا، لا في زوجة ولا في أب ولا في ابن ولا في أخ، ويبقى وحده في حفرة في ظلام في ظلام تحت الأرض، ولو بكى ولو صرخ ما سمعه أحد، ويأتيه الملائكة ويقولون له لماذا لا تصلي. أعوذ بالله، نعوذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحافظ على دينه وعلى أوامره وأن يجتمع نواهيه، وممن يحافظ على الصلاة إلى أن نلقاه.
نعم، سيكون لنا أيضا حديث موصول عن سير أعلام الرافضة، لكن بعد الفاصل. فضيلة الشيخ حازم، مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ومن ثم نعود استكمال هذه الحلقة في فقرتها الثانية من سير أعلام الرافضة. عدنا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة من استوديو صفا، والتي نتحدث فيها عن جابر الجعفي مع فضيلة الشيخ حازم الوزيري. أهلا بك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك أستاذ محمد.
كان في الحلقة السابقة من سلسلة سير أعلام الرافضة تناولت جابر الجعفي، لو تذكرنا بأبرز ما جاء في الحلقة السابقة.
طبعا يعني بعد أن كنا نتكلم عن يوم عرفة وعن الكلام الجميل،
نعم،
نذهب إلى هؤلاء إلى أصحابنا الشيعة.
نعم، أصحابك أنت يا شيخ.
ما هي الصاحب يطلق على
أصحابك أنت،
صاحبك المجنون.
نعم،
كنت الصاحب يعني المزامل حتى لو كان على غير منهجك.
نعم، برضو خليها عندك أنت.
طيب ماشي، نذهب إلى، على فكرة في كتبهم إن هم مخلوقين من حلاوة.
نعم.
عارف يعني أنت الناس اللي في الكافي، يعني الناس دي ملزقة.
نعم.
من الآخر يعني. الله العظيم، اللي وضع الذي وضع لهم هذا الدين، يعني سبحان الله، وضع لهم أحاديث غريبة، يعني غريبة فعلا. وإيه بينفخ فيهم لكن نحن وشيعتنا الناجون يوم القيامة، وما خلانا أولاد زنا.
نعم.
إحنا وإحنا زي اليهود المختار. تكلمنا في المرة الماضية من أكبر علماء الرافضة، من أكبر رواتهم الذين قام عليهم الدين. طبعا تكلمنا في أول الحلقات عن المؤسس الحقيقي لدين الرافضة، وأتينا بالأدلة، وهو عبد الله بن سبأ. وطبعا ذكرنا كلامهم أنه ليس له روايات، وأتينا بالروايات، وأتينا بكلام علماء الشيعة. وهو لازلت أذكر، علماء الشيعة لما ترجموا لعبد الله بن سبأ قالوا وهو أول من قال بالرجعة، وهو أول من أظهر البراءة من الشيخين. يبقى هذا حتى تعلم يا معشر الشيعة من أين تأخذون دينكم. تكلمنا في المرة الماضية عن جابر الجعفي، وقلنا هو أحد تلامذة عبد الله بن سبأ، وهو أيضا كان يقول بنفس الاعتقاد.
نعم.
وكان يقول بالرجعة. يبقى للتسلسل، يبقى حديث الرجوع عندكم أنه علي بن أبي طالب سوف يرجع، والحسين سوف يرجع، والمهدي سوف يرجع، وعندكم أن الأئمة سوف يرجعون، وطبعا هيطلعوا الصحابة ويرجموهم ويجلدوهم، الكلام ده كله حتى تعلموا من أين منشأ اعتقادكم. تكلمنا في المرة الماضية عن جابر الجعفي، وطبعا أتينا بكلام علمائهم عليه، وأنه يكاد يكون موضع إجماع في الثناء. لكن تفاجأ أن المعصوم نفسه جعفر الصادق يذمه. جابر الجعفي طبعا للعلم قال سمعت من الباقر 70,000 حديث. 70,000 حديث. جعفر الصادق يقول ما دخل على أبي إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. يعني الرجل ده الحديث بيقول لكم أنا سمعت إيه 70,000 حديث من المعصوم. ابن المعصوم نفسه بيقول الرجل ده ما دخلش على أبي إلا مرة واحدة. يبقى أنت كده تفهم إيه، إنه في المجلس ده سمع منه كام؟ 70,000 حديث. يا رجل ده، طب أنا دلوقتي عشان شغالين دايما يتكلموا على البخاري، يتكلمون على البخاري، يقول لك إزاي، يقول لك معاه عمل 16,000 حديث، ومش عارف استخرجها من 16 سنة 600,000 حديث، يعني في الدقيقة كان يقول أربع أحاديث. طب سيبك من البخاري، طب ما هو 70,000 حديث، طب يقسمها كده، ها ده لو قال له بس المعصوم مثلا يا جا بر 70,000 مرة هيخلص يومين ثلاثة. يعني هذا ليدل على أنهم إيه، هؤلاء كذبة. طبعا كان المرة الماضية يمكن ما تكلمناش كتير عن عقيدة جابر الجعفي، وهي العقيدة المبثوثة في كتب الشيعة والتي يأخذونها منه. أنا الآن يعني هذا نداء للشيعة حتى تعلموا ممن تأخذون دينكم. هذا جابر الجعفي قال ابن حبان طبعا عندنا من علماء السنة قال: وكان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا. ونحن لسه قايلين جابر الجعفي أحد تلاميذ عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من قال بالرجعة، وجابر الجعفي كان يقول بالرجعة. يبقى الروايات التي وجدت أو ألفت أو ألصقت بآل البيت في موضوع الرجعة التي يدين بها الشيعة الآن إنما أساسها هؤلاء الناس. لا تقول لي هذا من دين الإسلام في شيء. قال زائدة أحد العلماء: جابر الجعفي قال رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى يبقى التلميذ يقلد أستاذه، جابر الجعفي يقلد كلام من؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي. طيب طبعا كان كذابا، كان كذابا. أبو حنيفة يقول: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، أنا عمري ما شفت حد بالكذب ده. مرة أحد السلف قال، أحد رواة الحديث قال: كنت إذا سمعت جابر الجعفي خشيت أن يسقط علينا السقف. يخرب بيته دخك على رأيه، قال له ده أنت كذب كذب الإبل، ده بيستمتع بالكذب يعني. إذا كان واحد بيقول لك أنا سمعت 70 مرة، قال لأحد الرواة قال له: إني أحفظ 50,000 حديث لا يعرفها أحد. ففي مرة حكى حديث قال له: هذه من 50,000 يعني. إيه خلي بالك ميزة أنه لا يعرفها أحد دي علشان إيه ما تلزموش. مرة واحد كان إيه من الكذابين أيام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، المهم قعد يحدث ويكذب يكذب يكذب. يحيى بن معين استغرب: إيه الحديث دي؟ قال له: من أين أتيت بهذه الأحاديث؟ قال: من أنت؟ قال: يحيى بن معين. قال: قد سمعت أنك يعني قليل العقل وما كنت أصدق حتى رأيته. قال له: يا يحيى أنت تحفظ كل العلم؟ قال: لا. أنت لو حد قال لك أنت تعرف العلم كله؟
لا طبعا.
طب تعرف نص العلم؟
لا.
طب هو في النص اللي أنت ما تعرفوش؟ قال له: أتعرف كل العلم؟ قال: لا. قال: أتعرف نصف العلم؟ قال: هذا من النصف الذي لا تعرفه. طريقة حلوة للإلزام دي يعني. أنت طبعا خلاص أنت من دام النص العلم أنت مش عارف. لا طبعا. فقال له، كان يقول له أبو حنيفة قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. طبعا الأئمة أهل السنة فيه قالوا كلاما شديدا من عقيدته، كما قلنا في عقيدة جابر الجعفي أنه كان يؤمن بالرجعة، وهذا كلام علماء السنة فيه. يبقى الآن معتقده يؤمن بالرجعة، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبعا عادي جدا دلوقتي دين عندهم، دين قلنا لهم يلا تعالوا لنأتي بأصل هذا الدين. كان الشيخ الألباني رحمه الله كان عمل موسوعة جميلة وإن كانت لم تكتمل يعني، اسمها أصول البدع. كان بيعمل إيه أثناء البحث وهو يقرأ في الكتب، كان يقول وقف على كل البدع التي وقف عليها سجلها. كان عايزين يوصلوا من صاحب أول بدعة يعني. البدعة دي طبعا هي أكيد ما كانتش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مش هتبقى بدعة. طيب متى أتى يعني؟ مثلا بدعة أشهد أن عليا ولي الله، هتلاقي في نقول لك مش عارف في القرن السابع قالها فلان الأمير فلان، فبعد ذلك الناس فعلوا. أنا كان حددت إيه أصول البدع. طيب سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصبح الآن أحد ضروريات دين الشيعة، من أين أخذتموه يا معشر الشيعة؟ أخذتموه من عبد الله بن سبأ بكلام علماء الشيعة أنه أول من أظهر البراءة من الشيخين. لسه أول امبارح واحد بعت لي في الفيسبوك، أنا إيه وكني أنا ابني اسمه عمر، أسأل الله أن يجعله على طريق عمر. فلقيت واحد دخل لي بيقول لي إيه، أنا اسمي أبو عمر، يقول لي أنت تعال نتكلم عن عمر. طبعا أنا أشم رائحة الشيعي ولو كان تحت التراب يعني. أنا لو ماشي كده في مقبرة وفيها الشيعة أقول لك هنا في حد شيعي مدفون، سبحان الله أعرفه. قلت له أنت شيعي؟ قال لي آه. قلت له عايز إيه من سيدنا عمر؟ عايز إيه من سيدنا عمر الذي زوج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي زوجه أمير المؤمنين علي ابنته أم كلثوم، ولا هتنكروها؟ طبعا استحالة ينكرونها، استحالة ما يقدروش. لغاية من المجلس طبعا اتجنن من موضوعه، قال إيه في مرآة العقول وهو بيشرح للكافي، قال وقد قال لي أبي. اسمع طبعا هم عايزين يكذبوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي زوج ابنته لعمر. يقول لك طب يعني حتى قالوا أعطاها بالمهر ذاك فرج غصبناه. يعمل ايه المجلسي؟ طب مش قادر يكذب الروايات الصحيحة. قال لك لا، انما قال لأبي ان هذه جنية. قال يعني سيدنا علي لما ايه راح بعت جنية لسيدنا عمر يتجوزها ومش لاقيه، يعني شوف الهبل، الجنية تزوجها سيدنا عمر رضي الله عنه، كلام خبل يعني. فالمهم طبعا اخذ يشتم في سيدنا عمر سبحان الله. والله انا قلت له يا مسكين ابحث عن دينك، ابحث عن الدين الصواب، هؤلاء الذين تشتمونهم الان هم اسياد الناس، هؤلاء كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في حياته وفي مماته، لا يكفي ان الله شرفهم الى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذه منقبة. ايعقل ان يبقي الله الى جوار نبيه رجلين منافقين او كافرين؟ يا رجل ابقاهم في حياته الى جواره عن اليمين والشمال وفي مماته قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع، من الموجود فيه الان؟ من الذي الى جوار النبي؟ ابو بكر وعمر. بالله أيرضى الله لنبيه أن يبقي هذين الرجلين إلى جواره إلا أن يكون أحب رجلين إليه؟ نعم. سبحان الله، أسأل الله للشيعة الهداية.
نعم، هل عقيدة الشيعة الحالية هي عقيدة يعني جابر الجعفي؟
طبعا هؤلاء الشيعة أخذوها منه، نحن الآن الآن انظر كما قلنا أتينا بأصول الشيعة، بأصول من أين أخذوا هذا الدين الذي كان الآن قديما يعدونه غلوا ويعدونه من الأمور المستشنعة، الآن أصبح من الأمور البدهية. يعني مثلا جابر الجعفي، الآن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، يجيش واحد يقول لك لا ليس محرف. يا رجل هو مش كلام، هو مش فضفضة، علي الطلاق ما محرف، انت هتحلف ده دين؟ انا اخذ دك اخذ ديني دينك ان لما احب اناقش واحد شيء انا اناقشه ازاي؟ ها لما انت تحب تناقش اي واحد هتناقشه من ايه؟
الكتب والقواعد والاصول،
صح ولا لا؟ نعم. يعني دلوقتي انا عايز اناقش واحد في اي مله من الملل، هقول له كتاب كذا عندك، كتاب كذا عندك، صح ولا لا؟ ولا هاخد من لسانه ولا انا مش معترف؟ طب ما خلاص يبقى مش دينك ده. يبقى انا دلوقتي الان اريد ان اخذ من دينكم، اخذ دينك ما باخدش من كلامك انت، مش باليمين، والله العظيم ما بقول محرف يا حبيبي، انت ما قلتش محرف دينك، قال محرف، يبقى تتبرأ من هذا الدين. يقول المجلسي والاحاديث التي اتت في تواتر في تحريف القران تكاد ان تكون بلغت حد التواتر، يعني ما فيش شك فيها. قال بل الطعن فيها كالطعن في احاديث الامامه، يعني من كثرة الأحاديث التي أتت أن القرآن محرف بلغت حتى التواتر، وكأنك إن طعنت فيها كأنك طعنت في أحاديث الإمامة. طيب جابر الجعفي من ضمن هؤلاء الناس، وقولوا لي خلاص أنا هصدقك، أنت بتقول أن القرآن مش محرف، خلاص. طب ما حكم من يقول أن القرآن محرف؟ أنا سوف أقول لك، اسمع ماذا يقول جابر الجعفي طبعا في كتاب الكافي، وهذا اعتقاد الكليني أيضا، اعتقاد الكليني في كتاب الكافي أن القرآن محرف، لأنه اشترط في كتابه أن يأتي بالأحاديث الصحيحة، عشان يجيش واحد يقول لك احنا ما عندناش كتاب صحيح. من اللي قال لك كده؟ ده علماءك يقولوا الكتاب صحيح، والرجل نفسه اشترط فيه الصحة. الكتاب الكافي يقول فيه الكليني وقد طلب مني بعضهم أن أجمع الأحاديث، فجمعت له الأحاديث الصحيحة الثابتة، الصحيحة الثابتة، ده في مقدمته الرجل اشترط الصحة. ماذا يقول فيه؟ في كتاب الكافي عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، ما جمعه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام. في الكافي أيضا في الجزء الأول صفحة 417 عن جابر قال نزل جبريل بهذه الآية هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بصورة من مثله. يبقى الآن، وهذا الكلام قلناه في المرة الماضية لكن من باب التذكير لأن هذا الراوي يحتاج أن نعرف به الشيعة، الآن هذه الآية موجودة في القرآن هكذا أم لا؟ هتقول لي طب قراءة؟ لا ما فيش قراءة كده، ما فيش أي قراءة كده، لأنه قال اشترط أولا أن الذين جمعوا القرآن هم الأئمة. يبقى جابر الجعفي يا معشر الشيعة الآن ينقل في كتبكم أن القرآن محرف، ما حكم جابر الجعفي الذي تأخذون منه أصول دينكم؟
نعم. طيب فضل الشيخ، أيضا لدينا أحد أكبر الرواة، أكبر رواة الشيعة وهو زرارة ابن أعين.
طبعا ده موضوع زرارة. أنا نعم. أدري كم بقي من الوقت في الحلقة؟
7 دقائق.
إذا زرارة عايز 17,000 ساعة في 7 دقائق.
نعم خد 7 دقائق وإن شاء الله بالك علينا 17,000.
ده هو هذا الرجل ده يعني غريب.
نعم.
أكتر واحد ضحك على الشيعة زرارة. نعم. لدرجة إنه راح عمل يعني بلوى، راح ضرب في وجه الإمام في لحية الإمام.
نعم.
تخيل كده. وبرضه لسه لازال عندهم هذا الراوي الثقة زرارة، زرارة بن أعين.
نعم.
ابن سنسن. طبعا في ترجمته لمعشر الشيعة، ونحن قلنا في المرة الماضية سوف يكون كلامنا عن زرارة، ولعله يكون في هذه المرة أيضا، يعني يمكن بمناسبة الأيام المباركات هذه فتكلمنا فيها عن فضله وكذا، فلم نستطع أن نفرد الحلقة للكلام عن أساطين الشيعة وكبار رواة الشيعة، فلا زال أيضا الحديث مفتوحا ولا زال الكلام مفتوحا. كلامنا في هذه المرة والتي بعدها بإذن الله سيكون عن زرارة وبعض الرواة أظن المفضل ممكن نتكلم عنه، أو عن الهشامين، هشام بن الحكم وهشام بن سالم. لكن اعلموا أننا في هذه الحلقة والتي بعدها بإذن الله سوف نتكلم عن زرارة، يستحق الكلام. طبعا أقول كلمة، أوثق راو عند الشيعة هو زرارة.
نعم.
هذا الراوي الذي سنتكلم عنه هو أوثق راو عند الشيعة، التوب، الكينج كما يقال، رقم واحد زرارة. هذا من زرارة وماذا فعل زرارة مع الإمام وماذا فعل الإمام معه؟ كان يلقب زرارة بخزينة أحاديث الأئمة، بخزينة أحاديث الأئمة. زرارة لي حوالي 2094 حديث في كتبهم.
نعم.
طيب، كان يلقب، ولد سنة 80 هجرية، يعني من أوائل في القرن الأول.
نعم.
80 هجرية من أوائل الشيعة. توفي سنة 148، وقد روى عن بعض الأئمة، روى عن الباقري والصادق. قال النجاشي، اسمعوا كده في زرارة، طبعا أنا كل مرة آتيكم بمرآتين، مرآة المدح من كلام علمائكم والمرآة الأخرى.
نعم.
وانتوا اختاروا بعد ذلك. النجاشي قال عن زرارة: هو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادق فيما يرويه. قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات في كتاب أوائل المقالات: زرارة من أكابر رجال الشيعة وأجلائهم فقها وحديثا. قال عنه ابن جرير الطبري الشيعي، في اثنين ابن جرير، الشيعة كان من عادتهم دايما حتى ينتحلوا الأسماء والكتب عشان يوقعوا أهل السنة، فكان هناك في عالم شيعي اسمه ابن جرير في كتاب المسترشد متوفى سنة 380، قال: وهو من أوتاد الأرض. زرارة من أوتاد الإيه؟ الأرض وأعلام الدين. قال عنه الأردبيلي في كتابه جامع الرواة في الجزء الأول صفحة 324، قال: أجمعت العصابة على تصديقه. عجبتني أول كلمة العصابة دي وأنا بجهز الحلقة.
نعم.
فعلا عصابة والله. أجمعت العصابة يعني أجمع علماء الشيعة على تصديقه والانقياد له بالفقه في ستة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. قال: وأفقه الستة زرارة. حتى قال في تفسير العياشي المعصوم، قال: يا زرارة حقا على الله أن يدخلك الجنة. هذا هو زرارة ابن أعين أحد علماء الشيعة. أنا الآن ذكرت إيه؟ ترجمة المدح له.
نعم.
ترجمة الإيه؟ المدح.
نعم.
أظن الحلقة أوشكت.
نعم. لك دقيقة تقول ترجمة أخرى ومن
ثم نكمل. لا، أقول ترجمة. أنا الآن ذكرت هذا الكلام. نعم. يا معشر الشيعة من كلام علمائكم.
نعم.
الثناء، أنا قلت زرارة رقم واحد من رواة الشيعة، من أجل علماء الشيعة.
نعم.
خلاص، نثبت على هذا الكلام، نثبت على هذا الكلام.
نعم.
المرة القادمة إن شاء الله سوف نرى زرارة وأحاديث زرارة ونضعها على المحك وعلى الميزان.
نعم. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حازم الوزير من علماء الأزهر الشريف، كنت معنا في هذه الحلقة.
بارك الله فيك سيدنا محمد.
أيضا مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير. غدا يوم عرفة، فليشمر المشمرون وليجتهد المجتهدون وليرفعوا أكف الضراعة وليطلبوا حاجاتهم من رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. انتهت حلقتنا، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.